قلنا بأن رفع المناقض بين جعل الحجية بحكم ظاهري ينجز الواقع مع قاعدة كفر العقاب بلا بيان، والحال أنه ما في عندنا في مورد في الإذن جعل الحجية بذلك الحكم الظاهري الذي ينجز الواقع عام الأمارة والصعملية، ما في عندنا بيان، ما في عندنا قطع ويقين في ذلك. قلنا بأن محقق العراقي صار إذن إلى كلام آخر، وهو أن المورد ليس مورد البراءة العقلية، ليه؟ لأنه يكون شبه مصداقية بالنسبة للبراءة العقلية لقاعدة كفر العقاب بلا بيان. يعني يكون هنالك التباس في المصداق، هل هو من البيان أو ليس من البيان؟ وأوضح ذلك المحقق العراقي كما ذكرناه ضمن هذه المقدمة، وهي أن الحكم الظاهري، ما نحكي بعد فقط من الأمام، الحكم الظاهري الذي تكفل الدليل جعل الحجية سواء كان المفاد أو الأمارة أو لا من أصل عملي فيها، هذا الحكم الظاهري لا يخلو إما أن يكون مطابقا للواقع أو أنه ليس مطابقا للواقع، مثل مثلا وجوب الدعاء عند الاستدلال إذا ما قامت الأمارة حينئذ على ذلك، ودل الدليل على حجية هكذا أمارة قامت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. في المقام إذا طابق حينئذ الحكم الظاهري للواقع فحينئذ رح ينجز الواقع، ليش؟ لأن الحكم الظاهري ما له ملاكات، ليس وراء الحكم الظاهري حينئذ ملاكات محفوظة، وإنما الملاكات هي ملاكات الواقع. وفرضنا مطابقة الحكم الظاهري للواقع والواقع له ملاكاته محفوظة علم بها المكلف ووصلت للمكلف أو لم تصل المكلف، هذه الملكات محفوظة حينئذ على كل حال فيها، وبالتالي حينئذ سوف يكون منجز عليه بلا أي إشكال ويتم له البيان، ولو نتيجة وفي كل قيام الدليل على حجية هكذا حكم الظاهري نجز الواقع فيه، وإلا إن لم يكن مطابقا للواقع فملاك واقع ما فيش عنه حتى يتنجز عليه، يعني باب السالم انتفاء الموضوع، وميلاد ظاهري اصلا في عندنا ميلاد ظاهري في الله، فيغضب حينئذ هذا الحكم الظاهري يكون اجود بحسب الميلاد، ظاهرا نشوف انه حكم في الله بس روحه ومضمونه حينئذ اجود، ما فيش حينئذ لا ميلاد واقعي لانه غير مطابق حسب الفرق، ولا ميلاد ظاهري لان الاحكام الظاهريه ليست ميلادات مستقله عن الواقع تتنجز ب تنجز وبوصول حينئذ الحكم الظاهري فيه، كل الملكات هي الملكات الواقعي فيه. طيب اذا كان الان حينئذ كذلك فعلى تقدير المطابقه ومصادفه الحكم الظاهر الذي تكفل دليل الحجيه جعل الحجيه له، على تقدير المصادفه بيتم البيان، على تقدير عدم المصادفه ما بيتم لدينا البيان، يشك لدينا انه تم البيان او ما تم البيان. فيكون في هذه الموارد طران، في موارد قيام الدليل على جعل الحجية للحكم الظاهري أو للأمارة أو لأصل عملي في البيت، يكون دائما وألبتة من موارد الشك بنحو المصداق بالنسبة للبيان وعدم البيان فيه. البيانية على تقدير المصادفة واضح وتنجز الواقع، وعدم البيانية على تقدير عدم المصادفة وبالتالي عدم تنجز الواقع من باب عدم الواقع، من باب عدم الموضوع في البيت، والظاهر ما له ملاك حتى حينئذ يتنجز بقيام حينئذ هذه الأمارة أو بقيام وتكفل الدليل لجعل الحجية لهذا الحكم الظاهري فيها. فعلى هذا الأساس دائما في مثل هذه المجالات في عندنا براءة عقلية، ولكنه لا يمكن حينئذ التمسك بها، لأن كون المورد موارد الشك حينئذ، يعني موارد الشبهة المصداقية لنفس حينئذ دليل البراءة، مش لمخصصها. يعني مثلا من رأس انا اشك مثلا بقول لك اكرم العالم، اشك بان زيد عالم او ليس بعالم، ما فيني اتمسك باطلاق اكرم العالم بحكم زيد، ليس انه زيد من رأس حينئذ يلتبس يشك انه عالم او ليس بعالم، لابد ان نحرز في المرتبة السابقة كون زيد عالم ومصداق من مصداق العالم حتى نتمسك بعموم اكرم العالم في البحر، والا حينئذ لا يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقية، ايضا لا يجوز التمسك بقاعدة قبح العقاب بالبيان في المغرب الذي يشك انه في بيان ولا ما في بيان، يشك في بيانية حينئذ المغرب، لابد ان نحرص في المرتبة السابقة انه لا فعلا في بيان فساعتها نرفع بيان عن القاعدة، او ما في بيان نتمسك بالقاعدة، واما في موضوع الالتباس والشك في البيانية وعدم البيانية نتيجة الشك والاقتباس في المصابة أو عدم المصابة في الله، فلا يجوز حينئذ التمسك بها في الله. هذا حاصل من مقتضاه. وعلى هذا الأساس فساعتها مش رح تصادم قاعدة طرف العقاب بلا بيان مع الدليل الذي تكفل جعل الحجية لهذا الحكم الظاهري، سواء صادف الواقع فنجز الملف الواقعي أو لم يصادفه فيه، فيكون مورد احتمال التكليف الذي يكون موضوعا من حكم العقل بلزوم الطاعة لعدم المؤمن. إنما نحكم حينئذ بقبح العقاب بلا بيان مع وجود المؤمن اللي هو البراءة العقلية، والبراءة العقلية إنما نتمسك بها مع تنقح موضوعها. فلو كان المورد مورد الالتباس في موضوع البراءة العقلية والشك في بيانية حينئذ المورد وعدم بيانيته، لو كان بيان ما في متمسك بالبراءة العقلية، لو لم يكن بيان فتتمسك بالبراءة العقلية فساعتها يكون الالتباس في مصداق حينئذ البراءة العقلية فلا يمكن التمسك بها فيها. فليس المورد مورد تأمين العقل وإنما هو مورد التجهيز فيه. هكذا أفاد المحقق العراقي القدس. هذا الكلام يمكن الجواب عليه بإحدى إجابات. الإجابة الأولى، حاصل هذه الإجابة أن المورد سوف يكون موارد التي يكون فيها العلم الإجمالي علما بالجامع بين ما يقبل التمجيز وما لا يقبل التمجيز. توضيح المحقق العراقي من هو مسلك العلية، على ما سوف يأتي معكم في بحث العلم الإجمالي، وليس من أصحاب مسلك الاقتضاء، علية العلم الإجمالي بكل من حرمة المخالفة القطعية، وهذا المقدار بيشترك فيه مع مسلك الاقتضاء مثلا ووجوب الموافقة القطعية في كل فئة. ولكن حتى يمكن أن يكون علة حينئذ لوجوب الموافقة لحرمة المخالفة لا بد وأن يحصل العلم الإجمالي شرط التنجيز. ما هو شرط التنجيز؟ هو تنجيز معلومة على كل قبيلتين. لو كان المعلوم مثلا في طرف الشرطين، مثلا لو كان معلوم الإجمالي هو نجاسة الإناء أو حرمة مثلا الشرب من الإناء الشرقي ينجزه في البحر، لو كان في الإناء الغربي أيضا ينجزه، فيكون جامعا بين طرفين كل منهما يقبل أن ينجزه العلم الإجمالي فيكون متنجزا ويحصل شرط المنجزية، وبالتالي حينئذ يكون العلم الإجمالي علة تامة لكل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك. هذا الكلام في مقامنا حينئذ غير تام فيه. ليه؟ لأنه بالتالي بحسب الروح والمضمون رح يرجع إلى أنه يعلم إجمالا، لأنه بالنسبة للحكم الظاهري الذي قام الدليل وتكفل الدليل جعل الحجية له لا يخفى، إما حكم ظاهر مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. إذا كان مطابق للواقع بنجز الواقع، لأن الواقع له ملكات محفوظة لا تضيع، ولا تفوت هذه الملكات نتيجة عدم وصول الواقع إلى المختلف في البعض. واضح؟ وإن لم يكن حينئذ من مطابق للواقع، لم يكن هنالك واقع وإنما هو تصور واقع، فقلنا بأن الحكم الظاهري ليس له ملاك بمستقل وبمعزل عن الملاك الواقعي. فنحن حينئذ هكذا نعلم إجمال لأن هذا الحكم الظاهري الذي تكفل الدليل جعل الحجية له حكم حينئذ ظاهري على تقدير ينجز، وهو تقدير الإصابة للواقع، أنه بنجز الملاك الواقعي، نحو وصول للواقع ولو وصولا ظاهريا مش وصولا علميا وقطعيا وبتيا وواقعيا، يكفي الوصول الظاهري في أمره وتنجز بملكة الدليل الذي تكفل وجعل الحجية لهكذا حكم كان مطابقا للواقع. لكن على التقدير الآخر وهو تقدير عدم الإصابة فلا ينجز حينئذ لا الواقع لنوفي واقع ولا الظاهر، لأن الظاهر ليس له ملكات مستقلة عن الملكات الواقعية في البحث، فيكون علما إجماليا بالجامع بين ما يقبل التنجيز على تقدير الإصابة للواقع لأنه بنجز الواقع وما لا يقبل التنجيز وهو التقدير حينئذ الآخر وهو عدم الإصابة، لأنه لا نجز واقع لعدم واقع في البحث ولا نجز الظاهر لأن الظاهر ليس له ملكات مستقلة عن الواقع. فبالتالي إذا مثل هذا العلم الإجمالي سوف لا يكون ناجز، لا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة، بل يكون موضوعا لقبح العقاب بها بيان بهالبيان أو ببيان إذا آخر في المقام. حاصل هذا البيان الآخر وهو أنه إذا جينا لنفس ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه، بيانية هذا الحكم الظاهري الذي تكفل الدليل جعل الحجية له بيانيته عن الواقع، وبالتالي لا يكون موضوعا لقاعدة كفر العقاب بلا بيان، يعني أخذ عدمه في موضوع قاعدة كفر العقاب بلا بيان، بيانيته مرهونة حينئذ بماذا؟ بالمطابقة للواقع وإصابة الواقع، لا تنجز الملكات الواقعية المحفوظة في الأداء. وأما على تقدير عدم المطابقة والإصابة للواقع فلا تكون هذه البيانية حينئذ هو محفوظ. فمن رأس مش بس يشك في بيانيته، لا، من رأس يشك بأنه في عندنا بيان ولا لا، يعني الذي يخرجنا عن قاعدة التأمين العقلي وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم صحة المؤاخذة بلا برهان، إنما هو ثبوت البيان الواقعي، وهذا من رأس يشك أنه في عندنا هنا بيان أو ما في عندنا بيان، واضح؟ فحينئذ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تشمل ثبوت شقين، شق علم فيه عدم البيانية، وشق آخر شك فيه بالبيانية وعدم البيانية، يعني بالتالي يحرز عدم البيانية الواقعية في البيان، لكن الشك في البيانية يساوق حينئذ إحراز عدم البيانية الواقعية، لأنه لا نعلم أن هذا الحكم الظاهري الذي تكفل الدليل جعل الحجية له هو مطابق للواقع أو ليس حينئذ مطابقا للواقع، وبالتالي يشك أنه تم البيان على الواقع حتى يرتفع موضوع قاعدة البيان أو أنه ما تم، فلا يكون من موارد التمسك حينئذ بالقاعدة قبل عقاب البيان في الشبه المصداقية، ليش؟ لأنها تشمل فيها بحسب الحقيقة مصداقان، عفوا مصداقين، المصداق الأول وهو المورد الذي يقطع فيه بعدم البيان، واضح إذا قطع تشمل قاعدة قبل عقاب البيان، والمورد الثاني المورد الذي يشك ويفترض أنه في بيان ولا حينئذ ما في بيان، إنما نرفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبالتالي يرتفع موضوعها وليست هي بمتناول تلك القاعدة، هي الموارد التي يقطع فيها ببيانية البيان، ما علم بيانيته حينئذ هذا اللي بينجز الواقع، وبالتالي ما في تأمين عقلي من ناحية قاعدة قبح العقاب، وإلا في غير تلك الصور حينئذ القاعدة مسرحها ومجالها التام ومطبق لأي إشكال فيها. هذا تمام الكلام بالنسبة لقيام الأمارة مقام القطع الطريق عم ينجز بإذن الواقع. لكن هنا قبل أن ندخل في قيام الأمارة مقام القطع الموضوع شقيه الطريق الصفة في البيت، لا بأس بالتنبيه على جملتين مختلفتين. النقطة الأولى، المحقق صاحب الكفاية رحمة الله عليه في غير الإصحاب من بخصوص الإصحاب قال أن المجعول فيه هو الحكم المماثل، في غير الإصحاب قال أن المجعول يعني غير الأحكام الظاهرية المجعول المنجزية والمعذرية في واضح. كيف الميزة رحمة الله عليه قال أن المجعول الطريقية والعلمية والكاشفية، صاحب الكفاية رحمة الله عليه اللي هو أصبح من الميزة النائين قال لا، أن المجعول هي المنجزية والمعذرية في أمه، والتي على أساسها يحاول صاحب الكفاية أن يرفع المناقضة الحاصلة بين التأمين العقلي الآتي من ناحية البراءة العقلية والتنجيز الشرعي الآتي من الدليل الذي تكفل جعل الحجية لحكم ظاهري مفاد أمارة أو أصل عملي يكون منجزا للواقع، ولو بطبيعة مثلا أصالة الاحتياط أو لا خبر واحد قام الدليل على حجيته وتكفل وجود الدعاء مثلا عند رؤية الهلال، مع أنه نحن ما في عندنا أمن في الواقع، ما في عندنا بيان للواقع ووصولا علميا للواقع، فيكون موضوع القاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ تام في البيان، فكيف نوفق بين جعل الحجية لذلك المنجز مع التأمين العقلي الآتي من ناحية قاعدة قبح العقاب بلا بيان لموضوعها محفوظ فيها؟ صاحب الكفاية قال أن المجعول حينئذ في باب الأحكام الظاهرية المجعول هي المنجزية والمعذرية في البيان، مر معكم إذا تتذكروا القطع له أربع خصائص، تارة في له هذه الخصائص الصفاتية اللي أشارنا لها أذكر فيما سبق، وهي حالة الثبات والاستقرار وعدم التذبذب والركون النفسي واضح، الاطمئنان القلبي بعبارة أخرى، حالة أخرى الصفة الأخرى هي صفة الكاشفية والإراءة وحكاية الواقع، والصفة الثالثة وهي الجري العملي والعمل على طرق حينئذ قاطع ومؤدى القطع فيه، والصفة الرابعة هي صفة التنجيز والتعذيب، وهذه الصفة الرابعة اختلف فيها أنها هي من صفات القطع فيه أو لا، هي مما يحكم به العقل بعد اكتمال حينئذ الصفات الثلاثه، ولا سيما الصفه الثانيه والثالثه اللي هو الكشف والاراءه وحكايه الواقع مضافا الى الجري العملي على طول. اذا جرى على صدقه حينئذ كان معصوما، ان لم يجر على صدقه كان غلاما ومؤاخذا. وهذا معنى التمييز والتعظيم، ليش؟ لانه هذه احكام عقليه في العباده، وليس حينئذ التمييز والتعظيم من الصفات نفس حينئذ القطع. صاحب الكفاية رحمة الله عليه حيث قال بأن المجعول في باب الأمارات والأصول العملية إنما هي المجلسية والمعذرية، باستثناء الأصحاب حيث يكون المجعول فيه الحكم المماثل للواقع، هنا حينئذ أوردت عليه مدرسة الميز. حاصل حينئذ الإرادة اللي أوردته مدرسة الميز أنه ما هو مقصود بالمجلسية والمعذرية؟ هي المربوط ببحثنا فيها. يعني هل يمكن ان يحل مشكله التناقض او لا يحل مشكله التناقض؟ لانه مدرسه الميزة طرحت الطريقيه والعلميه وحاولت على اساس الطريقيه والعلميه اما من باب الحكومه او من باب المرود ان ترفع مشكله التناقض بين حكم العقل بحكم العقاب بلا بيان مع الدليل الذي تكثر جعل الحجيه لهذا الحكم الظاهري في البحث سواء طابق او لم يطابق الواقع. يقول له الميزة انه ما هو المقصود في الاذن فيها؟ إما عنوان المنجزية والمعذرية أو واقع المنجزية والمعذرية ولا السادسة. يعني إما أن المجعول يعني لما تكفل الدليل جعل الحجية لأمارتين أو لأصل عملي، وقلت بأن المجعول في باب الأمارات والأصول العملية الأحكام الظاهرية قرار المجعول هي المنجزية والمعذرية، شو المجعول؟ هل عنوان المنجزية والمعذرية أو لا واقع المنجزية والمعذرية؟ إن كان المجعول عنوان المنجزية والمعذرية فهذا جوابه وهو من هلأ لعبكر الصبح اجعل المنجزية والمعذرية هذه لا تكون موضوعا بحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالف. وإن شئتم قلت جعل عنوان المنجزية شيء لا يستتبع بحسب حكم العقل، لأنه الأساس والمنطلق